بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الخامس من دورتنا فقه الدعوة إلى الله في السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مناهج الدعوة إلى الله في القرآن والسنة، وذكرنا أنها اتخذت في ذلك أربعة مناهج: الأول إيقاظ الفطرة، الثاني تحريك العاطفة، الثالث محاسن الأخلاق التي يتحلى بها الداعي، الرابع المنهج الفكري والعقلي الذي من خلاله يعرف الإنسان ربه ويعرف أسماءه وصفاته. وكنا قد توقفنا على هذا المنهج العظيم الذي هو المنهج الفكري والعقلي، وبينا أن الله عز وجل حث على العلم ورغبنا في طلب العلم، ومن على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا العلم، فقال عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فأعظم العلم هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده ودينه وشرعه. فهذا هو العلم النافع الذي يزكي القلوب بالإيمان ويطهرها من الشرك، وهذا هو العلم الإلهي الذي يزيد الإنسان معرفة بربه ومعرفة بنفسه ومعرفة بدينه ومعرفة بالكون من حوله. وهذا العلم بحر واسع لا ساحل له، وهو غذاء القلوب، وهذا هو العلم الذي أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو به ويطلب منه المزيد، فيقول عز وجل: وقل ربي زدني علما. هذا العلم هو الذي يزكي القلوب، وكل ما عدا ذلك العلم الإلهي فهو علم غير نافع، وهو كل علم يلهي أو يصرف عن الله واليوم الآخر. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وما سوى العلم الإلهي كله لغو يمر به الإنسان مرور الكرام، إلا ما فيه مصالح معاشه، كما وصف الله المؤمنين بذلك بقوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وما سوى العلم الإلهي فهو جهل. لماذا؟ لأنه يربط المخلوق بالمخلوق فقط، أما العلم الإلهي فيربط المخلوق بخالقه جل جلاله، فيثمر توحيد الرب وتعظيم الرب ومحبة الرب وحمد الرب وعبادة الرب جل جلاله. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فشتان بين السماء والأرض وبين الليل والنهار وبين العلم والجهل. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والعلم التجريبي كل يوم يشهد لله بالوحدانية والعظمة والقدرة، وهو جزء من العلم الإلهي. فالعلم الإنساني والعلم التجريبي جزء من العلم الإلهي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فمن لم يتأثر بالآيات الكونية والآيات القرآنية، فالله عز وجل يفتح على الناس في آخر الزمان من العلوم والصناعات والاكتشافات ما يدلهم على معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته. والعلم التجريبي لا يصلح وحده للدعوة إلى الله، بل لا بد أن يكلمه، لا بد أن يكمل هذا العلم المنهج الفطري والتوجيه العاطفي إحسان إلى الناس بالأخلاق العالية ليكون نورا على نور يصل الناس من خلاله إلى الإيمان الحق بالرب الحق جل جلاله. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. والذين عرفوا الإسلام عن طريق العلم وحده شهدوا للإسلام بأنه حق، لكنهم لم يسلموا أو أسلموا وبقوا على السلم دون أن يصعدوا إلى مدارج الإيمان ويترقوا في ذلك ومراتب الأعمال الصالحة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقد يكون في المنهج العلمي من الدلائل والشواهد ما يجذب العقل ويملأه، لكن القلب يظل فارغا حتى يجد ما يملأه بالتوحيد والإيمان والتقوى عن طريق النظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وهذه المناهج القرآنية هي أحسن سبل الدعوة إلى الله وأعظمها أثرا على القلوب. هذه المناهج إيقاظ الفطرة البشرية، تحريك العاطفة، حسن الخلق، المنهج الفكري والعقلي. هذه المناهج التي وردت في القرآن والسنة والتي نفذها الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقها على أمته جاءت بنتيجة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه المناهج القرآنية هي أحسن سبل الدعوة للداعي والمدعو وأعظمها أثرا وأكثرها نفعا وأيسرها حملا وأحسنها قبولا، وكل ما سواها من المناهج حجاب دونها. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. والناقل مؤتمن عليه أن يعبد الله كما جاء عن رسول الله ويدعو إلى الله كما جاء عن رسول الله. فالناقل مؤتمن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فالقرآن بلاغ لكل الناس وحق يجب أداؤه لكل الناس. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ومناهج الدعوة في القرآن كثيرة وهذه جامعة لها، والدعوة إلى الله عز وجل هي أم الأعمال، والداعية إلى الله عز وجل ليس ملزما بمنهج واحد ولا بأسلوب واحد، وإنما له أن يتنقل بين تلك المناهج ليكون التأثير أقوى وأحكم وأنفع. وكما مر معنا أن الدعوة في الأصل للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا، هو يذكر الناس بعهد بما أخذ الله عز وجل عليهم من عهد الفطرة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فالدعوة للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا، فذكر ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه مناهج الدعوة الأربعة. علينا أن نقرأ القرآن، ورمضان ولله الحمد قادر، نسأل الله عز وجل يبلغنا وإياكم إياه. فعلينا أن نقرأ القرآن ونستقري ونتفكر في هذه المناهج الأربعة. مناهج الأربعة: إيقاظ الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها لتعبد ربها حقا، وتحريك العاطفة بحب الله ودينه وشرعه وحب الجنة، وتحريك العاطفة إلى ما يحبه الله ويرضاه وتحذيرها مما يسخط الله، وكذلك المنهج الثالث محاسن الأخلاق، علينا أن نتحلى بأحسن الأخلاق ليدخل الناس من خلال هذه الأخلاق العالية إلى دين الله عز وجل. والرابع المنهج الفكري والعقلي. أما الآن فننتقل إلى العنصر الثاني، وهو أساليب الدعوة إلى الله. فتلك مناهج الدعوة إلى الله، وهذه أساليب الدعوة إلى الله. والأسلوب هو الطريقة الحكيمة التي يصل بها الداعي إلى مقصوده من غيره. وأساليب الدعوة تختلف من شخص إلى شخص لاختلاف القدرات والطاقات والبيئات، وقد يصلح هذا الأسلوب للذكي الوجيه ولا يصلح لضده، ويصلح لأهل الحاضرة هذا الأسلوب ولا يصلح لأهل البادية هذا الأسلوب. فالله عز وجل ذكر أساليب الدعوة إلى الله عز وجل في كتابه. والدعوة إلى الله هي أخذ المخلوق من المخلوق وتوجيهه إلى الخالق ليؤمن به ويكبره ويشكره ويحبه ويعبده وحده لا شريك له. الدعوة إلى الله معناها أخذ المخلوق من المخلوق، أخذ المخلوق حتى لا يتعلق بغير الله من المطاعم والمشارب والمناصب والمآكل والملابس والمراكب وغير ذلك من الشهوات. الدعوة إلى الله تعريفها أخذ المخلوق من المخلوق وتوجيهه إلى الخالق ليؤمن به ويوحده ويكبره ويشكره ويحبه ويعبده وحده لا شريك له. هذه هي الدعوة. وأساليب الدعوة إلى الله كثيرة، وهي تختلف بحسب الداعي وبحسب المدعو، ولهذا تنوعت أساليبها. وقد ذكرها الله عز وجل في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذه هي أهم أساليب الدعوة. أساليب الدعوة: أولا الحكمة، ثانيا الموعظة الحسنة، ثالثا المجادلة بالتي هي أحسن، رابعا حسن القدوة، خامسا القوة. فأولا الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة. الحكمة هي الإصابة في القول والعمل، والإتقان في القول والعمل، ووضع الشيء في موضعه. والحكمة المقصودة هنا هي الأسلوب المؤثر الذي ينبغي للداعي أن يسلكه مع من يدعو لكي يؤمن بالله ويعبد الله وحده لا شريك له، فيفتح القلوب بالهدية وحسن الخلق والإكرام والدعاء. ثم إذا انفتح القلب تضع فيه ما تريد، لأن القلب إذا انفتح لك فقد أحبك، ولن ينفتح إلا بالإكرام وبالهدية وبالدعاء. فإذا انفتح فازرع فيه ما شئت مما تريد أن تقوله، كما أن الأرض بعد حرثها وسقيها تتفتح بكل زوج بهيج من النباتات المختلفة. والحكمة عطاء من الرب وجهد من العبد. الحكمة لها ركنان: عطاء من الرب جل جلاله وجهد من العبد حتى يتعلم الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحكمة لها ثلاث صور: حكمة في السلوك، حكمة في المواقف، حكمة في الأقوال. الحكمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الحكمة التي هي عطاء من الرب وجهد من العبد، تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو تتركب من ثلاثة أمور: حكمة في السلوك، وحكمة في المواقف، وحكمة في الأقوال. أولا الحكمة في السلوك. السلوك الحسن يؤثر في القلوب ويدفعها للإيمان بالله الذي أمر به. وأحسن السلوك امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه في الأقوال والأعمال والأخلاق. هذا أحسن السلوك. وأحسن السلوك مجموع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي هي أطهر حياة وأحسن حياة وأطيب حياة وأفضل حياة. أحسن السلوك مجموع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أمر الله بالاقتداء به في كل شيء إلا ما خص الله به، فقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وجميع الصفات التي وصف الله بها المؤمنين ودعاهم للاتصاف بها في كل زمان ومكان هي من أحسن السلوك الذي يتجمل به العبد بين يدي ربه ويتجمل به بين يدي خلقه، وينال على هذا وهذا الأجر العظيم من ربه عز وجل. فأحسن السلوك هذا هو اللباس الذي يجب أن يلبسه كل إنسان حتى يكون داعي إلى الله بما تزين به من السنن القولية والعملية والأخلاقية. فالصفات الإيمانية هي من أحسن السلوك الذي يتجمل به العبد بين يدي الله عز وجل، ويتجمل به بين يدي الناس، وينال على هذا وذاك الأجر العظيم من ربه. فأحسن السلوك ما أثنى الله به على المؤمنين، فقال إن المسلمين والمسلمات، هذه 10 صفات يتجمل بها المسلم في الوسط الكافر. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ماذا لهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أحسن أنواع السلوك، وهي تزيد على 70 صفة مذكورة في كتاب الله عز وجل. هذا أحد المواضع. والموضع الثاني التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. والله عز وجل كريم ذكر في القرآن أحسن أنواع السلوك وهي الصفات الإيمانية والأخلاقية. ذكر أحسن أنواع السلوك لماذا؟ لنتحسن به ونحسن به غيرنا فعلا للحسن والأحسن، وتركا للسيء والأسوأ. ومن ذلك آيات كثيرة في القرآن، ونذكر من ذلك ما ذكر الله عز وجل من ذلك في سورة الإسراء وسورة لقمان. ففي سورة الإسراء ذكر الله سبحانه 12 وصية، فيها 12 حكمة، 7 جاءت على سبيل النهي و5 جاءت على سبيل الأمر، فنتدبرها ونتجمل بها ونعبد الله بها. لتنتقل إلى غيرنا إذا ما رآها فينا، قال الله تعالى في سورة الإسراء ونحن المخاطبون بذلك. فما هو حظنا من هذه الآيات؟ لتتجمل بها ويتجمل بها غيرنا ويتأثر بنا من رآها فينا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فهذه الصفات أمر بالفضائل ونهي عن القبائح والسيئات. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فخذ من الحسن واترك السيء، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا ما جاء في سورة الإسراء. أما ما جاء في سورة لقمان فقد ذكر الله عز وجل 8 وصايا، 5 جاءت على سبيل الأمر و3 جاءت على سبيل النهي. فتجمل بها تكون جميلا، تجمل بها أمام الله وأمام خلقه، تجمل بها يحبك الله ويحبك رسول الله ويحبك كل مؤمن ومؤمنة، وتكون داعية إلى الله بسلوكك. ما هذه الآيات؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. من أعظم أنواع الحكمة الشكر لله عز وجل على جلاله وجماله وعلى نعمه وإحسانه. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في 2 أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. هذه أعلى أنواع السلوك، ما جاء في كتاب ربنا وما ظهر على شخصية رسولنا صلى الله عليه وسلم. وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والخلق العظيم والسلوك الحسن من أحسن أبواب الدعوة إلى الله. ولهذا أثنى الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الآن الحكمة في السلوك. الحكمة لها 3 صور، حكمة في السلوك، حكمة في المواقف، حكمة في الأقوال. وقد مرت بنا الحكمة في السلوك، فهي باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله. وذلك أن السلوك الحسن كالثمرة الحسناء، هذه محبوبة وذلك السلوك محبوب، وسيء السلوك منفر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. القسم الثاني أو الصورة الثانية من الحكمة، الحكمة في المواقف. الدعوة إلى الله عز وجل بالموقف كالدعوة إلى الله بالسلوك، فالمواقف الحسنة تدفع المدعو إلى التوقف. وتقدير من يهتم به، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. فالدعوة بالموقف الجميل كالدعوة بالسلوك، فالموقف المواقف الحسنة تدفع المدعو إلى التوقف عن إعراضه والإقبال على الداعي. وتقدير من يهتم به وتجره إلى شكر الإحسان وقبول الاستماع، وربما تكون نقطة تحول في حياة هذا الإنسان الذي انصرف لمن أراد الله له الهداية. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقولوا للناس حسنا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه مواقف عظيمة تجر الكافر والمشرك وتوجهه إلى الداعي. ولهذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مواقف من أحسن المواقف، ولأتباعهم كذلك مواقف. وهذه المواقف كلها حلم وعفو ورفق ولين وتلطف وإكرام للمدعو وإحسان إليه واحتفاء به، وكلها من أحسن أساليب الدعوة التي تؤثر في الناس. لهذا لابد أن تكون مواقفنا في كل مجال وفي كل مكان وفي أي بيئة من أحسن المواقف، متبعين لذلك أو في ذلك منهج القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن تلك المواقف الحسنة للأنبياء والرسل مواقف كثيرة الله عز وجل ذكرها في سورة الأعراف، في سورة الشعراء، وسورة الأنبياء، وفي سورة مريم وغيرها، وفي سورة البقرة وغير ذلك من السور. فكلها ذكرت مواقف الأنبياء الحسنة التي تجعل من يدعونهم يقبلون عليهم ويسمعون إلى حديثهم. فنأخذ من هذه المواقف حتى نتعرف على هذا الموقف ونتخذه أسلوبا لنا في الحياة، حتى نتعامل مع الناس بالمواقف الحسنة التي تجعل الناس يقبلون كلامنا ويتأثرون بدعوتنا. أولا موقف إبراهيم صلى الله عليه وسلم، موقف إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع أبيه الذي يكشف عن قوة رحمته للناس، فيحاول تليين قلب أبيه الكافر بكل أسلوب مؤثر. موقف إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع أبيه الذي يكشف عن قوة رحمة إبراهيم، فيحاول تليين قلب أبيه الكافر بكل أسلوب مؤثر لعله يسلم، لأن الهداية بيد الله، الهداية بيد الهادي. إنما أنت رسول والله على كل شيء وكيل، وأجرة الداعي مدفوعة سواء أسلم المدعو أو لم يسلم. أما الهداية فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء بعلمه السابق، أن هذا يزكو على التوحيد والإيمان وذا لا يزكو، فالله عز وجل يصرف عن دينه من لا يزكو على ذلك. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فننظر في موقف إبراهيم ونسير على هذا المنهج وهذا الأسلوب. واذكر في الكتاب إبراهيم، اذكر يا محمد سيرة إبراهيم في الدعوة لتقتدي به في هذا، ونحن كذلك نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أسلوب لطيف رقيق، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعائي ربي شقيا. هذا الأسلوب الجميل المؤثر، فنحن نسير على هذا الأسلوب. فإن كانت الأرض خصبة أنبتت، وإن كانت حجارة قاسية أعرضت. إن عليك إلا البلاغ. الموقف الثاني لإبراهيم صلى الله عليه وسلم من الكواكب، فنظر إلى الكواكب، وكان هذا النظر سببا في زيادة إيمانه ويقينه بربه وعدم الالتفات إلى غيره. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالإيمان يزيد كما أن الجسم، النمو في الجسم يزيد، وكذلك النمو في النبات يزيد علوا وارتفاعا. فالإيمان يزيد بكثرة النظر والتدبر. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله يفتح عليه من أبواب الإيمان واليقين والتوحيد حتى يقوى إيمانه برب عز وجل، فيتوكل عليه ولا يلتفت لأحد سواه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. والنتيجة إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الموقف الثالث لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، موقفه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والأصنام، الذي أبطل به كفرهم وقطع حجتهم وأنجاه الله من كيدهم. فإنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الأصنام فجعلهم جذاذا كسرها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هذه هي الحكمة في الأقوال. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فالكفار ليس عندهم إلا سفك الدماء وإهلاك من يدعوهم إلى الخير. قالوا حرقوا آلهتكم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. آلهة تحتاج إلى نصر، لا تستحق العبادة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي وركنا فيها للعالمين. فالداعي إلى الله إذا امتلأ قلبه باليقين رأى الناس كالذرة كالحشرة، لا قيمة لهم أمام قوة الله وأمام قدرة الله عز وجل، والله عز وجل يحفظه. فإبراهيم امتثل أمر ربه بالدعوة ودعا قومه إلى الله بالحكمة، لكن لم يستجيبوا فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فتوجهوا إلى النار وإلى السبب، فالله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم فورا، أرادوا أنجاه الله عز وجل من الموت ووهب له الحياة، أنجاه من النار وهب له الحياة، وقلب النار إلى جندي يحرسه ويحفظه من أن يأتي إليه أحد. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه فوهب الله له الحياة من أجل الله، وضحى ببلده فالله أعطاه أحسن بلد، فذهب إلى مكة وبنى هناك البيت العتيق، وصار بيت يعبد الله عز وجل فيه ويتوجه إليه إلى يوم القيامة. وضحى إسماعيل ضحى بالولد من أجل الله حين أراد أن يذبحه، فوهب الله له الولد وأحياه وأخرج من نسله أفضل ولد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وضحى بأم الولد وترك هاجر في مكة في البلد اللي كان يعني انعقدت فيه أسباب الهلاك ولم يكن فيه من أسباب الحياة شيء، فالله عز وجل أحياها وحفظها وجعلها أمة للعرب، وجعل خطواتها بين الصفا والمروة نسكا يتعبد به ليوم القيامة. وهكذا الداعي يرى نصرة الله عز وجل فورا إذا امتلأ قلبه باليقين والتوكل على الله والاستعانة به. أما الموقف الرابع لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فهو من الملك النمرود الذي حاج إبراهيم، فقهره إبراهيم صلى الله عليه وسلم بقوة الحجة: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. هنا نرى الحكمة، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا موقف إبراهيم صلى الله عليه وسلم أبي الأنبياء. الموقف الثاني مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم المتعددة. أولا مواقف الصبر في مكة، فقد احتمل صلى الله عليه وسلم وهو الشريف في قومه من كفار مكة كل أنواع السب والشتم والسخرية والاستهزاء والأذى القلبي والأذى الجسدي لكمال رحمته، ولأنه يعلم ما لا يعلمون، ولهذا ثنى الله عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتحمل مع هذا كله أنواع الأذى والسب لأصحابه، فأذى الجنود وآلامهم مؤذٍ لقادتهم وقائدهم ومؤذٍ له، يعني أذى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، وكذلك أذى الجنود المؤمنين به صلى الله عليه وسلم، فأذى الجنود وآلامهم مؤذٍ لقائدهم ومؤلم له، فقد آذوا أصحابه حتى هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا للمدينة، والله عز وجل يؤيده ويصبره ويأمره بالصبر في أكثر من 80 موضعا في القرآن: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر صبرا جميلا. ثانيا مواقفه صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقد كان أسرع الناس إلى العدو وأقربهم إلى صفوف العدو، وكان يستغيث بربه يستنزل نصره لكمال يقينه وثقته بنصره، وكان أشجع الناس وتمنى لو خرج في كل غزوة وسرية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، قدوة لنا في العبادة، في الدعوة، في التعليم، في الإحسان للخلق، في الأخلاق العالية، في الجهاد في سبيل الله، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. مواقفه ثالثا مواقفه صلى الله عليه وسلم في الأخلاق مع كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، له مواقف عظيمة وأخلاق كريمة مع المؤمنين ومع الكفار، مع العدو والصديق، مواقف السماحة والعفو، مواقف الرحمة والإحسان، مواقف العطاء والإكرام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كل هذه صفات للداعي يجب عليه أن يتحلى بها، وتكون مواقفه مع الناس مواقف رحمة، مواقف محبة، مواقف كرم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومواقف الخلفاء الراشدين ومواقف الصحابة أجمعين كلها ترجمة لمواقفه الجميلة صلى الله عليه وسلم، وكلها من أعظم أبواب الدعوة إلى الله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة. فمواقف النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة دعوة، ومواقفه في التعليم دعوة، مواقفه في الجهاد دعوة، مواقفه في السماحة والعفو دعوة، كل صفاته كلها مواقف يتأثر الناس من خلالها ويدخلون في دين الله عز وجل. فهذه المواقف يجب أن نتحلى بتلك المواقف والأحوال الجميلة ليحب الناس الدين من خلال تصرفاتنا ومواقفنا الحسنة. لهذا الداعي يتصف بصفات أربع تشد الناس إليه وتقبل بوجوههم إليه. فالداعي يصل من قطعه من أجل الله، ويعطي من حرمه، ويعفو عن من ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه. هذه الصفات العظيمة تجعل الإنسان يقبل على الله عز وجل، ويحب الله، ويحب الداعي الذي يدعو إلى الله، ويسرع إلى الدخول في دين الله عز وجل. وكذلك مواقف علماء السلف ودعاتهم إلى يومنا هذا كلها حكمة ورحمة وعفو وإحسان، وكلها دعوة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ليست الدعوة فقط بالكلام، إنما هي بالمواقف الحسنة التي تجر الناس إلى حب هذا الدين. ثالثا، القسم الثالث من أقسام الحكمة، الحكمة في الأقوال. الأولى الحكمة في السلوك، والثانية الحكمة في المواقف، والثالثة أو الصورة الثالثة من صور الحكمة، الحكمة في الأقوال. أقوال الأنبياء والرسل كلها حكمة، وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ومواعظه كلها حكمة. فأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ومواعظه ونصحه وتذكيره وذكره ودعاؤه كلها حكمة وكلها دعوة. فالمقصود الدعوة، مقصود أن يحب الناس هذا الدين من خلال هذا الداعي بسلوكه الحسن ومواقفه الجميلة وحسن أقواله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يعمل بينهم؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والقلوب التي قد لا يؤثر فيها السلوك الحسن قد تؤثر فيها المواعظ بالترغيب في الطاعات وبيان حسن ثوابها، والترهيب من المعاصي وبيان سوء عاقبتها. فالذي لا تؤثر فيه الأقوال الحسنة قد يؤثر فيه الموعظة بالترغيب في الطاعات وبيان حسن ثوابها، والترهيب من المعاصي وبيان سوء عاقبتها. قال الله عز وجل في الترغيب في الإيمان والطاعات: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال عز وجل في بيان الترغيب في الطاعات: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا الوعظ يؤثر في القلوب. وقال عز وجل في الترغيب في طاعة الله والإيمان به: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال عز وجل في الترهيب من الكفر والمعاصي: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فالقلوب تتأثر كما تتأثر الأرض بنزول المطر، فإذا تأثرت أقبلت على ربها وطاعت رغبة في الثواب وخوفا من العقاب. وقال عز وجل في ترهيب لترهيب الكفار وترهيب الناس من الكفر والمعاصي، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ما هو الحل؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل في الترهيب من المعاصي: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهناك في القرآن والسنة هناك خطاب للقلوب العاقلة يهديها إلى الحق، هناك خطاب للقلوب العاقلة يهديها إلى الحق، كما قال سبحانه: قل لهؤلاء الكفار المعرضين الجاحدين قل لهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. القلوب العاقلة تعقل فتؤوب إلى ربها وترجع إليه وتتوب إليه وتؤمن به. وقال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. بلى لهم خالق خلقهم وهم يعلمون أنهم لم يخلقوا أنفسهم وهم يعلمون أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يخلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فعليهم أن يؤمنوا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن ندعو إلى الله عز وجل في ضوء القرآن والسنة فتقبل الناس على الهداية وعلى حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين. وهناك خطاب للقلوب القاسية يهزها ويذيب قسوتها بالترغيب تارة وبالترهيب تارة: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه القلوب القاسية الغافلة يهزها هذا الخطاب هذا الوحي من ربنا عز وجل. وقال عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين لا يستويان. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هذا الأسلوب الأعظم للدعوة إلى الله في كتاب الله عز وجل وهو الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة بأقسامها الثلاثة. القسم الثاني الدعوة بالموعظة الحسنة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وقد مرت معنا بأقسامها. والآن نتعرف على الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة. فهناك قلوب رقيقة تتأثر بالترغيب والترهيب والوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب لتلين القلوب القاسية التي لم تنفع معها الحكمة والموعظة الحسنة أسلوب عظيم من أساليب الدعوة، وأكثر ما تكون الموعظة غالبا في التحذير والتخويف من الله ومن عقابه. فقد سار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فنوح صلى الله عليه وسلم حذر قومه من الكفر الذي يعقبه الشقاء في الدنيا والنار يوم القيامة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فأكثر ما تكون الموعظة بالتخويف. وهود صلى الله عليه وسلم قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وصالح صلى الله عليه وسلم قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وشعيب صلى الله عليه وسلم قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وكل القرآن الكريم مواعظ لهذه الأمة لتتعظ هذه القلوب وتتوجه إلى ربها الذي خلقها وأنعم عليها بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإسعاد. القرآن كله مواعظ، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هي أفعاله؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وهذه حقائق حسية لا يمكن إنكارها ولا نسبتها لغير الله. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم اجعلنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من هؤلاء. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والقرآن مملوء بالمواعظ والترغيب والترهيب وكلها تذكير بالله وما عند الله من النعيم المقيم لمن آمن به وأطاعه وما عند الله من العذاب الشديد لمن كفر به وعصاه. الأسلوب الثالث الدعوة بالمجادلة بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأعظم المواعظ هو القرآن الكريم الذي كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويتأدب بآدابه. فالدعوة بالمجادلة بالتي هي أحسن هذا هو القسم الثالث من أساليب الدعوة. والجدال هو اللدد والخصومة في الأمور، والجدال في القرآن يعني المحاورة لقصد إظهار الحق كما قال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمجادلة بالتي هي أحسن مقيدة بالغاية بأن تكون الغاية إظهار الحق، تكون الغاية للداعي إظهار الحق، ومقيدة بالوسيلة بأن تكون الحسنى وسيلته. وجادلهم بالتي هي أحسن، فالمجادلة بالتي هي أحسن مقيدة بأمرين، مقيدة بالغاية بأن يكون إظهار الحق غاية الداعي، ومقيدة بالوسيلة بأن تكون الحسنى وسيلته في أقواله الحسنة وأعماله الصالحة وأخلاقه العالية وكلامه الجميل الحسن. والجدال قسمان، محمود ومذموم، والفرق بينهما بحسب الغاية والوسيلة. فإن كانت الغاية حقا فالجدال محمود، إن كانت الغاية إظهار كلمة الله وإعلاء دين الله ودعوة الناس إلى الله فالجدال محمود، وإلا فهو مذموم. وإن كانت الوسيلة حسنة كان الجدال محمودا وإلا كان مذموما. وكما تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كذلك تكون بالمجادلة بالتي هي أحسن. ومجادلة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم، ومجادلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجادلة الصحابة رضي الله عنهم، ومجادلة التابعين لهم بإحسان، كلها من الجدال أو من الجدل المحمود الذي غايته إظهار الحق وترغيب الناس فيه وإبطال حجة الخصم. ومن آيات الجدل المحمود: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ومن آيات الجدل المذموم في القرآن: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وهذه نماذج من الجدل في القرآن، ويظهر فيها دفع الحق للباطل بقوة الدليل وإفحام الخصم وتقرير الأدلة الحسية والعقلية، تقرير الأدلة الحسية والعقلية والنصية الشرعية. قال الله تعالى: هذا نماذج من الجدل الحسن في القرآن: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل يفعل بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب. وقال عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وأرسلناه رسولا للناس. وقال عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم، نرى هذا حسيا رأي العين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وهذا الخطاب لنا أولا، الدعوة للداعي تركيزا لنا أولا حتى تمتلئ قلوبنا بنور التوحيد والإيمان وتتحرك جوارحنا بمحاسن الأقوال والأعمال والأخلاق، ثم نكون قدوة للناس. فالخطاب لنا الآن وليس خطاب للناس، إنما نحن الذين يوجه إلينا هذا الخطاب، لأن عندنا نقص في هذا النور. فإذا تنورت قلوبنا بالإيمان وتزينت جوارحنا بالإيمان بالأعمال الصالحة والأخلاق العالية، هناك يتأثر الناس ويحبون الرب الذي نعبد والرسول الذي أرسل إلينا، ويحبون الداعي الذي يدعو إلى هذه المحاسن. رابعا من أساليب الدعوة: الدعوة بالقدوة والقوة. فأولا الدعوة إلى من أساليب الدعوة، الدعوة إلى الله بالحكمة، ثانيا الموعظة الحسنة، ثالثا الجدال بالتي أحسن، وهذه مراحل نأخذها تدريجيا، والرابع الدعوة بالقدوة والقوة. والقدوة الحسنة أحسن وسيلة لنشر الدعوة إلى الله، وأيسرها وأكثرها أجرا وثوابا وتأثيرا. وأحسن قدوة للبشرية هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإمامهم في الفضائل والمحاسن سيدهم وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه القرآن، وكان أحسن الناس خلقا وخلقا، وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت حياته صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأخلاق والقيم في كل اتجاه، فهو قدوة في حياته الرسالية داعيا ومعلما، وهو قدوة في حياته العامة إماما وقائدا، وهو قدوة في حياته الخاصة زوجا وأبا، وهو قدوة في حياته الاجتماعية غنى وفقرا، وهو قدوة في جميع جوانب حياته صلى الله عليه وسلم. يأمرنا الله عز وجل باتباعه واتخاذه قدوة وأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والقدوة الحسنة في مجال الدعوة إلى الله لازمة، وهي أنجع وأنجح سبل الدعوة إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة الأولى والقدوة الأسمى والأعلى، ثم من بعده الأنبياء والرسل، ثم من بعده الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون. ثم من بعدهم التابعون لهم بإحسان، ومن بعدهم العلماء الربانيون في كل زمان وفي كل مكان، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم، أو ذلك الفوز العظيم. ووصف الله عز وجل هؤلاء بأنهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما هي صفاته وبأي شيء نقتدي به؟ يأمرهم بالمعروف فليقتدوا به، وينهاهم عن المنكر فليقتدوا به، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فليمتثلوا أمره، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذا خطاب لأهل الكتاب وخطاب لنا، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد أمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء، وأمرنا كذلك أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، فقال أولئك بعد ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين إلى يوم القيامة. وقال عز وجل في أمرنا بالاقتداء به وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمؤسف أن في حياة الشعوب على مختلف العصور قدوات سيئة من طبقات الحكام والوزراء والمشاهير والمفسدين والطغاة الذين تطلق عليهم الألقاب وتسلط عليهم الأضواء الكاذبة، فتظل الشعوب وراء هذه القدوات السيئة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهذه القدوات هي التي تجر الناس إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإحراق المزارع وإهدام وهدم البيوت كما هو حاصل في زماننا هذا. إن فرعون علا في الأرض وجعلها أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. والمطلوب جهد الداعي على هؤلاء حتى تتغير الحياة ويسعد الناس بالأمن. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيل حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد إلى آخر الآيات. والقوة ترافق القدوة، القوة أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، تبدأ بقوة الإيمان ثم بقوة الصف ثم وتنتهي بقوة الساعد. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، خذوا ما أتيناكم من هذا الدين الحق فاعبدوا الله وادعوا إلى دينه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فقوة الإيمان زاد عظيم للداعي، زاد عظيم في طريق الدعوة القائم على المجاهدة. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقوة الصف، صف المؤمنين قوة في طريق الدعوة تشد أزر المؤمنين وهي قوة مؤثرة أمام الغير والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه قوة الصف، قوة الصف المؤمن الذي يتحلى بالأخلاق العالية والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة. هذه قوة الصف تؤثر في صف الكفار فيقتدون بهذا التجمع وهذه القبيلة المؤمنة وهذه المجموعة الصالحة. قوة الصف قوة كبيرة في طريق الدعوة. كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فقوة الصف مطلوبة في مجال الدعوة في مجال الإحسان أن نكون جميعا نسخة واحدة كالقرن الأول عبادة ودعوة وتعليما وإحسانا للخلق. وقوة الساعد اللي هو الجهاد في سبيل الله حماية للدعوة. والقوة البدنية غير الغلظة والشدة وإنما هي ضد الضعف، والمؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه الإمام مسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة والمجاهدين، كان قوي الإيمان قوي الخلق وقوي الخلق وقوي الساعد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فقوة إيمانه صلى الله عليه وسلم أثرت في من حوله، وقوة خلقه أثرت قلوب من تعامل معه، فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما أعطى من غنائم حنين مسلمة الفتح. وقوة بدنه هزم بها من صارعه في الإسلام، وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. وقوة إنفاقه صلى الله عليه وسلم على المؤلفة قلوبهم كانت سببا لثباتهم على الإسلام، فصاروا لبنات قوية تدافع عن الإسلام بعد أن كانت تقاتله وتنفق عليه بعد أن كانت تأكل منه. حبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهذه أساليب الدعوة في ضوء القرآن والسنة وهي مذكورة في كتاب الله وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله مستقبلا، وهي تقوم على أربعة أمور أو على خمسة أمور: الدعوة إلى الله بالحكمة، والدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة، والدعوة إلى الله بالجذب التي يحسن، والدعوة إلى الله بالقدوة الحسنة، والدعوة إلى الله بالقوة. خذوا ما أتيناكم بقوة وجاهدوا في الله حق جهاد. فأخذنا مناهج، أولا مرحلة النشر والتبليغ، هذه أول بداية الدعوة، وأخذنا من ذلك مناهج الدعوة إلى الله في القرآن والسنة. ثانيا أخذنا أساليب الدعوة إلى الله في القرآن والسنة. ولهذه المرحلة، مرحلة النشر والتبليغ لدين الله، لها أهداف، والذي يضع نصب عينيه هدفا يسير إليه يصل إليه، فالذي توجه إلى مكة وأخذ الطريق المستقيم إليها يصل إليها، الذي يضع نصب عينيه هدفا يسير إليه يصل إليه، والذي يسير على غير هدى فلن يهدي وفلن يهتدي إلا ما يريد أبدا. فالذي يريد مكة ويتجه شرقا فلن يصل أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الدعاة إلى الله، وضع أمام عينيه أهدافا ثلاثة، لابد أن نعرف هذه الأهداف لهذه المرحلة. النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أول ما قام بهذه الدعوة وضع أمام عينيه أهدافا ثلاثة، ولما تحققت ولدت في الأرض خير أمة أخرجت للناس، في العبادة، في الدعوة، في التعليم، في الأخلاق. وتحول شر القرون إلى خير القرون، وتحول شر البرية إلى خير البرية، وانتقلت الأمة من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الظلم والطغيان إلى العدل والإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع أمام عينيه أهدافا ثلاثة، وهذه الأهداف هي أولا نشر الدعوة إلى الله أفقيا ورأسيا في أنحاء الأرض بقدر الاستطاعة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك جميع أهل الأرض، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فبدأ بنفسه، ثم أهله، ثم عشيرته، ثم قومه، ثم بلدته، ثم القرى، ثم ما حولها، ثم الناس، ثم العالم، وترك لنا باقي الأرض حتى نكمل ذلك ليكون لنا حظ من أجر النبوة في الدعوة. فالذي يقصد بلدا لا بد أن يمر بالبلاد التي دونه، وكذا الداعي الذي يريد التمكين في الأرض لا بد أن ينشر الدعوة إلى الله أولا ليؤمن بها الناس، ثم ليكونوا جنودا للتمكين لهذه الدعوة ونشر بساط الإيمان والتوحيد والأمن والطمأنينة في الأرض. وبلوغ التمكين بغير مرحلة الدعوة، بلوغ التمكين في الأرض بغير منهج الدعوة وبغير مرحلة الدعوة، هو منهج الانقلابات العسكرية كما هو حاصل في زماننا، فهي وإن تمكنت سريعا فإنها مهددة بالزوال في أي وقت، فتذهب سريعا كما جاءت سريعا لأنه لا أساس لها، فهي على شفا جرف هار سوف ينهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وما نعيشه الآن شاهد على ذلك. والدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والمرسلين وسبيل التابعين وهدف المسلمين أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه وظيفتنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله وسيلة لغاية، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، واجتناب عبادة ما سواه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الهدف الثاني من مرحلة النشر والتبليغ الذي قام به صلى الله عليه وسلم تحقيق البلاغ لكل الناس لتقوم الحجة على العباد. والبلاغ المبين يجب أن يكون من جميع المسلمين إلى جميع البشرية وجميع الكفار والمشركين. والبلاغ المبين لا بد أن يكون بطريقة حسنة لا بطريقة منفرة، ليكون سببا للهدى لمن يسره الله له. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثالثا من أهداف مرحلة النشر والتبليغ اختيار الأئمة والقادة. اختيار الأئمة والقادة بعد الدعوة والبلاغ يحتاج إلى علم وخبرة وفراسة، هذا يصلح ولأي شيء يصلح، وهذا لا يصلح، وهذا يصلح لكذا ولا يصلح لكذا. وقد أراد عمر رضي الله عنه يوما أن يولي أحدا على إحدى الولايات، فتساءل من يصلح، فذكر أمامه أحد الناس وزكي، فسأل عمر من أشار به لعلك رأيته يصلي ويهمهم، قال نعم، فسأله ثلاثا هل سافرت معه، هل جاورته، هل عملته بالدرهم والدينار، فقال لا، فقال عمر رضي الله عنه إذن فأنت لا تعرفه. تلك هي الخبرة والفراسة قبل أن يكون العلم والدراسة. فلا يؤم الناس إلا أمين يحافظ على الفرائض ويتخلق بأخلاق الإسلام ويؤثر مصالح الأمة على رغبات نفسه، إن خير من استأجر القوي، القوي الأمين، إن خير من استأجر القوي الأمين. فهذه أهداف الدعوة من مرحلة النشر والتبليغ، نشر الدعوة إلى الله عز وجل أفقيا وراسيا في أنحاء الأرض بقدر الاستطاعة. وثانيا تحقيق البلاغ لكل الناس لتقوم الحج على العباد، هذا بلاغ للناس وهو أمانة ولا بد أن نؤدي الأمانة. وثالثا اختيار الأئمة والقادة الذين يقومون بالدعوة إلى الله ونشر دين الله والحكم بين المسلمين بما أنزل الله عز وجل. وإلى حد هذا نقف لنستكمل البقية إن شاء الله فيما بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين أن يسر لنا إتمام هذه المرحلة التي هي مرحلة النشر والتبليغ بمناهجها الأربعة وبأساليبها الخمسة وبأهدافها الثلاثة. فنحمد الله عز وجل ونسأله المزيد من فضله، ونشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم أنت السلام ومنك السلام، صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.